بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا معاشر المسلمين، أثر الكلمة، هذا هو عنوان الخطبة، إنه موضوع جدير بالاهتمام من كل مسلم. نعم، جدير بالاهتمام، ذلك لتعلقه بجارحة من أخطر الجوارح على ابن آدم، ألا وهي اللسان. إذ اللسان أيها الناس مصدر لكثير من الخطايا وارتكاب الآثام. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما ذكر صلى الله عليه وسلم لمعاذ أبواب الخير ودله عليها وأخبره برأس الأمر وهو الإسلام، وعموده وهو الصلاة، وذروة سنامه وهو الجهاد، قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال رضي الله عنه: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته. من أجل هذا وذاك أيها الناس، خاف صلى الله عليه وسلم من تبعات اللسان وآثاره على أمته. روى ابن ماجه من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: هذا. نعم أيها المسلمون، أثر الكلمة إن كانت حسنة طيبة، وأثرها إن كانت سيئة خبيثة. الكلمة الطيبة ربح ومغنم، والكلمة الخبيثة خسارة وغرم. بالكلمة الطيبة تبنى الدنيا وتعمر الآخرة، وبالكلمة الخبيثة هدم الدنيا وخراب الآخرة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. معاشر المسلمين، ما أحوجنا إلى الكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة المقربة إلى الله جل وعلا، المبعدة من سخطه سبحانه وتعالى. في أي شيء؟ في كل شيء، في تعاملنا وأخلاقنا، في وظائفنا وإعلامنا، في علاقاتنا الأسرية وتواصلنا الاجتماعي، في تعليمنا، في نصحنا، في تواصلنا بولاة أمرنا من حكام وعلماء، في حبنا في بغضنا وفي سائر شؤون حياتنا. أتدرون لماذا أيها الناس؟ لأن الكلمة الطيبة تحفظ الود وتديم الألفة وتدفع مكائد الشيطان وترد نزغاته. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم أيها الناس، بالكلمة الطيبة تخمد العداوات وتدرأ الفتن ويغلق باب الاختلاف. قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، أي من الكلام الذي يتبادلونه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والكلمة الطيبة أيها المسلمون طريق سهل وسبيل يسير في الوقاية من النار والفوز بجنة الله جل وعلا. نعم، إلى هذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وبهذا أخبرنا بقوله: فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطب الكلام، أي اجعل كلامك طيبا، أطب الكلام وأفش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. أيها الناس، الكلمة الطيبة صدقة، نعم صدقة بلا مال، لذا فإنها من أيسر الصدقات بذلا وأقواها تأثيرا في نفس المخاطب. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. رواه البخاري ومسلم. وهذا يعني أيها المسلمون أن الكلمة الطيبة طاعة يحبها الله جل وعلا، وعبادة يتقرب بها إليه، وعمل صالح يرفعه الله جل وعلا إليه. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيها الناس، إن من جمال شريعتنا أن جعلت طيب الكلام وحسنه علامة على قبول بعض الطاعات عند الله جل وعلا، وذلك كالحج. يدل لهذا ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور، أي المقبول والمعتبر عند الله جل وعلا، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ أي وما بر الحج؟ قال صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وطيب الكلام. بعد هذا أيها الناس، لا غرابة أن نرى ربنا تبارك وتعالى في كتابه يعدد الوصايا لنا ويكرر الأوامر علينا في لزوم هذه الطاعة البسيطة اليسيرة، الكلمة الطيبة. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: وقولوا قولا سديدا، أي موافقا للحق والصواب. وقال جل وعلا: وقولوا لهم قولا معروفا. وقال سبحانه: فقل لهم قولا ميسورا، أي لطيفا لينا رفيقا يطمئن القلوب ويجبر الخواطر. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في سنته بقوله: لا تقل بلسانك إلا معروفا. نعم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أخبرني بأي شيء يوجب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. رواه البخاري في الأدب المفرد. بهذا يعلم أيها المسلمون أن الكلمة الطيبة هي اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، من إلقاء السلام ورده، والأمر بالمعروف والنهي عن ضده وهو المنكر، وبذل المشورة للآخرين، والاستغفار، وتعليم العلم، والتنبيه على الأخطاء بلطف، وتصحيح المفاهيم السيئة، والدفاع عن أعراض المسلمين، والذكر وإطلاق العبارات الطيبة عند اللقاء واستقبال الآخرين ونحو ذلك. كل هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وبهذا يغنم المرء الأجر من الله جل وعلا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قل خيرا تغنم وإلا فاسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إذا كان المسلم مطلوبا منه بذل الكلمة الطيبة في مواضعها، فإنه مأمور أيضا بالإمساك عن كل كلمة خبيثة تغضب الرحمن جل وعلا وتجلب لصاحبها سخط الديان تبارك وتعالى، من الكذب والسباب والسخرية والاستهزاء بالآخرين والنميمة والحلف بغير الله جل وعلا والمن على الناس والغناء وإفشاء الأسرار، خصوصا ما كان بين الزوجين، والفتوى بغير علم، إلى غير ذلك من الأقوال الخبيثة التي يبغضها الله جل وعلا. فالكلمة الخبيثة أيها المسلمون علامة على ما تودعه الصدور من السوء وتكنه القلوب من الشرور. فالكلمة الخبيثة اشتغال بما لا يعني، ونطق بما يضر ولا ينفع. الكلمة الخبيثة تشتت الشمل وتفرق الجمع وتثير الضغائن وتزرع الأحقاد وتولد القلاقل وتفرح الشيطان وتضعف الإيمان وتقسي القلب وتفسد الأعمال وتدخل النار وتدرج قائلها في صنف الفساق والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. روى البخاري في الأدب المفرد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه، ألا أنبئكم ما العضه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وفي رواية عند مسلم هي النميمة القالة بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن. أيها المسلمون، إن على المسلم أن يدرك إدراكا جازما لا تردد فيه أن صلاح قلبه واستقامة جوارحه بانضباط لسانه، فمن ضبط لسانه ضبط دينه واستقامت له أموره. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع للسان وتذل له. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولهذا قال الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله. من هنا أيها الناس لزم المسلم أن يراعي الضوابط الشرعية في نطقه، فلا يتكلم إلا في الخير وفيما هو نافع له في دينه ودنياه. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم موصيا أحد أصحابه: فكف لسانك، أي أمسكه واحبس، فكف لسانك إلا من خير، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعلى المسلم كذلك أن يزن كلامه قبل إخراجه، فإن رأى له موضعا مناسبا أطلق ذلك الكلام وإلا أمسكه، وأن يتجنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الثرثرة ونحوها مما ينافي جمال المنطق وطيب الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، رواه البخاري ومسلم. أيها الناس، المرء أحوج ما يكون إلى التحلي بحبس اللسان وضبط الكلام في أوقات الفتن وأزمنة الأزمات. نعم، أحوج ما يكون المرء إلى التحلي بهذه الخصلة في تلكم الأوقات، فتلك والله هي النجاة. يقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، ما النجاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، رواه الترمذي. نعم أيها المسلمون، إن إطلاق اللسان في المجالس واللقاءات في الفتن والشدائد وعند حلول الأمور الغامضة له أثر بالغ في زعزعة الأمن وانتشار الجرائم وقتل الأبرياء ونهب الأموال وإراقة الدماء وتفرق الكلمة وتخريب البلاد والعنف وتوليد الرعب في الناس وإثارة الشعوب على حكامها وولاة أمرها إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تحصى. كل هذا أيها الناس من آثار الكلمة الخبيثة وآثار الخروج عن المنهج الشرعي في التعامل مع الأحداث والقلاقل، والجهل بالنصوص الشرعية والبعد عن الهدي النبوي فيه. ورحمة الله على الحسن البصري رحمه الله حين قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم، أي حاكمهم وولي أمرهم، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خير قط. يقول الزبير بن عدي رحمه الله: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعروفة سيرته في الظلم والتعدي. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. رواه البخاري. نعم أيها الناس، هذا هو المنهج الشرعي والسبيل النبوي في التعامل مع هذه الأوضاع والأحداث. ومن نظر أيها المسلمون في النصوص والآثار واعتبر بها اعتبار أولي الأبصار، علم أن ما جاءت به النصوص الشرعية في هذا الباب هو الحق الذي لا ريب فيه، لأنه صادر من نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الموحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ربنا جل وعلا، والله أعلم بما يصلح عباده ويحفظهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم حكامنا وولاة أمرنا. اللهم أدم الخير والأمن والأمان على بلادنا، اللهم أدم علينا الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم كف عنا الشرور يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.